نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب هدية طالب العلم للعلامة بكر بن عبد الله المزيد رحمه الله تعالى. أقرأهم على شيخ مالي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه السامعين لما يحب ويرضاه. قال رحمه الله تعالى في الفصل الثالث في أدب الطالب مع شيخه، في الأدب الثاني والعشرون من تلقي عن المبتدئ.
في الأدب الثاني والعشرين، نعم،
في الأدب الثاني والعشرين من تلقي عن المبتدئ. قال عند كلامه، قال عند كلامه بتعامل بكيفية تعامل السائل مع أهل البدع. قال رحمه الله: وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستقلال بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاخذتهم، فلا تتواعنا رسولي ومبتدع.
نعم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: قد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم. الاحتساب من الحسبة، وهو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. تقول جماعة الحسبة وجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالسلف كان عندهم احتساب، يعني ابتغاء وجه الله بالاستخفاف من أهل البدع وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن الولاية لو كانت في أهل الفسق والمعاصي فإن شرهم أقل بكثير من أهل البدع. قال كلاما مفاده هذا، والمحنة التي وقعت فيها الأمة التي وقعت في عهد الإمام أحمد كانت من رجل نصر البدعة أم نصر المعصية؟ نصر البدعة، وهو المأمون، نصر بدعة المعتزلة القول بخلق القرآن. ولذلك يعني كان زمان فتنة على الأئمة كالإمام أحمد وغيره ممن ثبت على قوله، حتى أن العلماء الأجلاء في عهد الإمام أحمد أخذوا بالرخصة من شدة الابتلاء والسجن والأذى والجلد للإمام أحمد رحمه الله. تلحظ الأئمة يقتل ويسجن ويجلد ويضرب من أجل ماذا؟ هل واحد منهم جلد من أجل وصول الكرسي؟ لأنه كان بيسعى للكرسي فالحاكم جلده عشان ما يوصلش الكرسي؟ لا، لا سجد هذا عنده. ابن تيمية يسجن في سجن القلعة ويسجن هنا في مصر في الإسكندرية من أجل ماذا؟ من أجل مسألة شرعية. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ينصر الحق ويخالف الحاكم فيسجن. والإمام أحمد يسجن من أجل ماذا؟ مسألة شرعية عقدية. وهكذا الأمر، فنحن نحرص على الحق ونصرته حتى مهما كلفنا ذلك، ولو كلفنا دماءنا وأرواحنا هي رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. المهم أنك تكون عن الحق ناصر إياه مهما كلف ذلك. كلفك ذلك، لو مات أحمد من أجل خلق القرآن، ومن مات من الأئمة من أجل القرآن، نحتسبهم عند الله شهداء إذا ماتوا في سبيل نصرة الحق. فالاستخفاف بأهل البدع وأهل الأهواء هذه طريقة أهل السنة، فلا تتوارى نار سني ومبتدع. ولا شك أن هذا من أشق الأمور في هذا الزمن. قد يكون المبتدع أبوك، قد يكون أخوك، قد يكون جارك، قد يكون كان صديقا لك. يعني بعض الإخوة كان هنا معنا هنا، نسأل الله أن يحفظه وأن يثبته، يقول أبي وأمي وإخواني وأخواتي خوارج. يعني البيت كله نتسدد خوارج، ماذا يفعل هذا؟ أعانه الله، نسأل الله أن يثبت. كان لا يستطيع أن يهاجر من هذا المكان، فهذا أمر شاق جدا، فنسأل الله جل وعلا أن يثبته على الحق وأن يوفقه لنصرة السنة. هذا سيبقى ليل نهار يجادل ويناقش في هؤلاء إنسان من شكل. فلا شك أن السلف حذر من مخالطة أهل البدع ومن مجالس أهل البدع. وبعض الإخوة للأسف يقول نجرب نشوف كذا نحاول نحاول. لا، منهج السلف ليس فيه تجارب، منهج السلف نصوص وأحكام مستمدة من كتاب الله ومن وحي معصوم عن النبي عليه الصلاة والسلام. مش هنروح هنخترع جديدة طريقة جديدة في الدعوة، نعمل يوم رياضي ومعسكر ونروح ناخذ الإخوة عشان نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. لا لا، ليست حتى طريقة الدعوة توقيفية عن الله عز وجل وعن رسوله محمد عليه السلام. التوكيل لشريعة الله توقيفي في الكتاب والسنة، فلا داعي للابتداع في الدين والإحداث في الدين، سواء في جانب التعبد والتنسك للشخص نفسه أو في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. دعوة وتنسك يجب أن يكون أيضا عن الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله.
إذن الإخوة عفوا يقول حندرس عند المبتدع ويأخذون بعض سقطات بعض العلماء أو بعض الكلمات ربما فهموها خطأ العلماء، كيف يتوافق مع هذا الكلام أنه من الاحتساب والأمر معروف عن المنكر الاستخفاف بالمبتدعة؟ كيف تستخف به وهو شيخك؟ كيف تقول أخو الشيخ من الخوارج ولكن لما أنتهي من الدرس سوف أقابله في الشارع وأستخف به؟ كيف ذلك؟ هل هذا يمكن؟ لا لا يمكن، لا يمكن أبدا. كيف يقع ذلك؟ لا. نعم.
قال رحمه الله: وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع كالصيد. وقد شهد من العلامة الشيخ حمزة بن إبراهيم المتوفى سنة 89 للهجرة رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع.
نعم، مع أن الصلاة على أصحاب المعاصي جائزة، أما على المبتدأ فأهل الوجاهة وأهل العلم يدعون ذلك تحذيرا للناس من بدعهم وضلالهم. لا شك أن هذا أمر في زماننا مع انتشار البدعة وقلة أهل السنة والداعين إليها، لا شك أنه أمر شاق، أمر شاق جدا، ويحتاج إلى مجاهدة النفس على ذلك. هذا أمر ليس بالحين، نسأل الله أن يوفقنا وأن يسددنا في ذلك أجمعين وأن يعيننا على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم لأن القلوب ضعيفة وشبه خطأ.
نعم، فلا صح فلا يجوز الصلاة خلف المبتدعة إلا إذا خاف فوت صلاة الجماعة عند بعض العلماء كما هي فتوى بعض كبار العلماء. أما الإنسان إذا يصلي وراء رجل من أهل السنة يتعلم السنة ويعظم السنة وينهى عن حكاية بدعهم، أيضا بعض الناس يتكلم بالشبهات ويرد الشبهات على القنوات وعلى الشاشات ولا يدري من المستمع لكلامه، قد يكون الدهماء وعامة الناس والجهلاء يستمعون إلى كلامه فيقع في قلوبهم الشبه، أو يأخذ مجموعة من الشباب المبتدئ في العلم ويذهب يناقش شخصا مبتدعا فيقع في قلوبهم شبه تضرهم بعد ذلك، وهذا غلط، هذا خطأ. وليس من منهج السلف دعوة الناس النظرات، لا، هذا خطأ. انتظر يكلمك كلمة قال لا أن يبسط ولا نصف كلمة، أقرأ عليك آية أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فيهلك. ومن هؤلاء؟ أيوب السختياني إمام، وابن سيرين إمام، محمد بن سيرين الذي قال إن هذا الإسناد دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكيف يقال بعد ذلك معلش هنأخذ القرآن عن واحد مختلف اللغة المصطلح أصول الفقه الفقه الذي مدرس الفقه؟ الحمد لله يوجد لله الحمد وندرس الفقه وأهل السنة والحمد وإن كانوا قلة لكن لا تخلو منهم الأرض ولله الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وكان سهل بن عبد الله المشتري لا يرى أحد لك من الميتة المنتهي عند الاضطرار، لأنه باب لقول الله تعالى: الموت غير باب، فهو باب ببدعته.
نعم، كما ذكر شيخ الإسلام عنه رحمه الله في فتاواه. وهذا من حسن الاستدلال جدا، لأن الله قال: فمن اضطر غير باب، يشترط ألا يبغي، ويشترط الضرورة في أكل الميت وليس الحاجة، لأن الحاجة لا يشرف الإنسان فيها على الهلكة بخلاف الضرورة. إذا خشع نفسه الهلكة يجوز أن يأكل الميت. وتنازع العلماء في التزود منها إذا كان في صحراء ويخشى أن لا يجد غيرها ويخشى الموت، تنازع العلماء في ذلك يحمل ولا لا يحمل. فإذا اضطر أكل بقدر ما يسد رمقه وجوعه، وليس تشهيا، وليس أكل شهوة، وإنما ما يسد رمقه حتى يستطيع أن يصل إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه. فهذا سهل بن عبد الله التسوري رحمه الله لا يرى للمبتدع أن يأكل من الميت لأنه باغ من أهل البغي. نعم.
قال رحمه الله:
وكانوا يقولون عفوا عفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهودي، زينب اليهودية لما دعته على الشاة المسمومة وأكثرت السم في ذرائها لأنها تعلم حبه عليه السلام لذراع الشعر، وخاطبه ذراعها عليه الصلاة والسلام على أن أكل منها، ومع ذلك السلف يحذرون المجالس المبتدع. فبعض الناس يستشهد وراد أن يلبس، وما أخطر تلبيس هذا الرجل المدعي للعلم. قال الرسول: أكل عند اليهودية، فمن باب أولى يؤكل عند، حتى لو احنا مبتدع يا زيد، يعني احنا أشد من يهودية، يهودية غير مسلمة والرسول يأكل عندها، وأنت تقول تنقل أقوال عن السلف، هذه الأقوال مناهضة لقول الرسول، والواجب كما أصلت أن تقدم أقوال الرسول. إذا أكل عند اليهودية من باب أولى لا يأكل عند المبتدع، فالجواب نقول: لا تعارض بين أقوال السلف، وهم أفهم لحال رسول الله وأقواله وأفعاله منك أنت، لأنه عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهودية وهذا جائز، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ولكن فعل الصحابة الذين فقهوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كعمر مع صبي، وقيل أنه كان يرمى بأنه خارجي، وكان يلقى الشبهات، صبي ضربه بعراجين النخل وأمر أبا موسى الأشعري ألا يجالسه أحد، صبي بن عسيه وقيل ابن عسل، هذا فعل الصحابة الذي فقهوا حال الرسول وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فلها منافاة بين أقوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح وبين أكله عليه السلام عند اليهود. لماذا؟ لأن الأكل عند اليهودية هل هذا يؤثر في جناب النبوة أو من جاء بعده عليه السلام بأنه يؤمن بهذا الكفر الذي عليه اليهود أو النصارى؟ لا. أما الجلوس عند المبتدع قد يلبس على الناس الباطل باسم الحق، أما عند اليهود والنصراني فإن هذا الأمر غير موجود، لكل أحد يعلم كفر هؤلاء. وإن كنا في هذا الزمان صار من يحسن حتى سبيل اليهود والنصارى، يقول ليسوا كفار، مع أن ظاهر كلام الله عز وجل واضح: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، قد كفر الذين قالوا إن الله ثابت ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. بعض النصارى يستحي أن يقول النصارى أو اليهود، يقول الجماعة الأقباط، إخواننا الأقباط، إخواننا، ولما تسأله تضغط عليه يقول لك: آه يا إخواننا في الوطن، وإلى عاد أخاهم هود، أنا أقصد إخواننا في الوطن. طب وكل الملايين اللي سمعتك دي تفهمت إخوة الوطن، والأخوة إذا أطلقت يقصد أعلاها وهي أخوة الدين، لأن أعلى وشيجة وأعلى رابطة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نعم.
قال رحمه الله: وكانوا يدخلونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج.
الله أكبر. هذا الإمام مالك الذي لا يفتى وهو في المدينة رحمه الله تعالى، شيخ الإمام الشافعي وشيخ شيخ أحمد الشافعي رحمه الله تعالى جميعا، يؤمر بهذا الرجل أن يخرج من مجلسه، والعلماء قاسوا ذلك على آكل البصل والثوم، أنه في الصحيح صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا وليقعد في بيته، في رواية: وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. فالملائكة وبنو آدم يتأذون برائحة البصل الكريهة، وأيهما أشد، شبهة المبتدع أم رائحة البصل والثوم؟ شبهة المبتدع. ولئن والله الذي لا إله غيره لأن يوضع البصل والثوم في أنفك كل خير لك من أن تسمع شبهة المبتدع، لأن البصل والثوم ستخرجه إذا وضع البصل والثوم في أنفك، ها؟ ستخرجه، لكن إذا دخلت الشبهة إلى القلب فأمرضته والعياذ بالله، كيف تخرجها بعد ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. والنبي أمر من أكل بصل أو ثوما ولم يقتل ويقطع رائحته أن يصلي في بيته حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي بني آدم من المسلمين في المسجد، وهذا مشروع. من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا وليقعد في بيته، في رواية: وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. أهل الشبهات أولى، قاس بعض العلماء واستدل بهذا الحديث على إخراج أهل البدع من المسائل والمجالس لأنهم يضرون، ومع ذلك لا زال بعض الناس يقول: نخطئ ولا نبدل، نصوب ولا نبدل. وهذه قاعدة مأربية حلبية خبيثة أرادوا بها الخروج من منهج السلف وأقاويل السلف من التحذير من الله هو بلا. نعم.
قال رحمه الله: وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم، حذرا من شرهم وتحريما لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تسلية له لدى المبتدع والعامي،
العامي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا. نعم، أخاوي وراجع نسيت أصول شرح أصول الاعتقاد باللكائي وكتاب البربهاري، سيأتي معنا في آخره أخاوي العظيمة الفضيل بن عياض أبي علي رحمه الله وغير من العلماء والأئمة، والإبانتين بن بطة الكبرى والصغرى، والشريعة للأجرزي، وغيرها من كتب السلف في التحذير والنفرة عن أهل الأهواء والبدع وعن مجالستهم. نعم، أخبار السلف كثيرة جدا في هذا الباب. وبعض الناس لما يسأل ندرس عند فلان من التكفيريين يقول: احذر واحذر، أنا ما أقدرش يا ابني أمنعك من الحروف، أخاف. خايف؟ خايف من إيه؟ خايف من إيه؟ خايف من قال فيه الرسول: إذا تكلفت منهم قتل عهد؟ خايف من التحريم جلس هؤلاء؟ كيف ذلك؟ نعم.
قال رحمه الله: ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجمع والتأثير الأخبار في هذا.
نعم.
فيا أيها الطالب، كن سلكيا على الجادة واحذر المبتدعة أن يفتنوا، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخالفة سبلا يستعينون تحديدها بكلام المحسول وهو عسل مخلوق،
يعني لسعن. نعم.
وهروب الدمع وحسن الفزة والإفراد بالخيالات والإنتهاش بالكرامات ونحس الأيدي وتقبيل الأحجار، وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤاده ويعتمدك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمال لقيادة العميان وإرشادهم.
نعم، هذه نصيحة عظيمة. كن سلفيا على الجادة، ومن قبل قال كن سلفيا على الجادة ولا تتبع كل ناعق، التحذير من التحزب والجماعات، وهنا التحذير من المبتدع أن يفتنوك، فإنه ربما بكى أحدهم وتكلم وخض لحيته بالدموع، أو أنه تكلم كلاما معسولا وكان عنده بيانا، كان عنده بيان في الكلام، كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أبي اليحران، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، وهذا على سبيل المدح أم على سبيل الذم؟ الصواب أنه على سبيل الذم. بعض الناس عنده فصاحة وبعضهم يقلب الحق باطل بفصاحته. قال ليس كما عند البخاري في صحيحه أيها الناس إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، أصب بينكم خصام ونزاع، وإن أحدكم يكون ألحن بالحجة من أخيه، عنده فصاحة وحسن عرض وبيان، فأقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها، بسبب فصاحته وبلاغته أقتطع له الحق من أخيه، فهذه قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: واما الاخبار عن علماء السنه فالعق العسل ولا تسل، وفقك الله بنصحك لتنهل من ميراث النبوه صافيا، والا فليبكي على الدين من كان باكيا.
نعم، صدق رحمه الله. نعم.
وما ذكرته لك هو في حال السعه والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خير لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره، باليقظة من دسائسه على حد قولهم اجن الثمار وأنقش الخشبة في النار، ولا تتخاذل عن الطلب فأخشى أن يكون هذا من التولي والزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره.
نعم، يعني هذا والله المستعان، حيث أن بعض المذاهب كالأشاعرة مثلا انتشرت في بلاد المسلمين حتى المدارس النظامية الشرعية. وهنا العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى يرى هذا، وكذلك شارعه العلامة ابن عثيمين يرى جواز أن الطالب يبقى فيه مع الحذر، مع الحذر الشديد، وهذا التوقي والحذر يكون بدراسة عقيدة أهل السنة والجماعة ومعرفة أخوال الأشاعرة مثلا وأهل الباطل من الأشياء التي دسها هؤلاء في المناهج وفي الكتب. وهذا قول الشيخ بكر أبو زيد وقول الشيخ المعتمين أيضا، وبعض العلماء لا يرى هذا، لا يرى هذا، لا يرى الجلوس في هذه المجالس، وإذا ذهب على الاختبارات مثلا لا مانع على الاختبارات حتى لا يقع في قلبه شبهة، والله المستعان. والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها، الحمد لله المساجد خرجت أجيالا بعد أجيال. الشيخ بن باز رحمه الله ما شهادته؟ أين درس؟ ها؟ في المسجد على ذي محمد بن إبراهيم وغيره. الألباني ما عمله ساعات، ولكن علمه إمام الدنيا في الحديث، إمام الدنيا في الحديث. وبعضهم كان تاجر كلمة بحنيفة رحمه الله وغيره، والآن يأخذ الناس الشهادات ولا يعبؤون بها ولا يهتمون بها، ربما كان طبيبا وهو على مذهب المعتزلة أو الخوارج أو الأشاعرة، ما نفعه الطب. ومع ذلك نحن لا ندعو للكسل وعدم العمل والاجتهاد في التعليم، لا، لكن ندعو للعلم النافع والعمل الصالح. الإنسان يحرص على ذريته، أبناء وبنات، أبناء وبنات يحرص عليهم، يحرص عليهم غاية الحرص من دخول الشبهات والشكوك في قلوبهم والعياذ بالله. لكن لو أنه عنده ولد وأدخله هذا يحتاج كل يوم كلما جاء يمسح عقله، يمسح خوض الأشعة الذي دخل فيه. وهذا سيكون حالك من يحفر بركة ويردمها كل يوم، يحفر بركة ويردمها أول النهار الساعة 7:30 ويردمها الساعة 2، وهكذا يحفر ويردمها ولا يزال. هذا سبب البناء، فالله المستعان. نعم. لذلك الإنسان إذا وجد دروس العلم يجتهد، يجتهد في المذاكرة والاختبارات وما شابه ذلك حتى ينفعه الله بها. نعم، حتى ينفعه الله بها. نعم، لعلنا نقف عند هذا القدر وأن ننتهي من عذرا في هذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ذو الفيصل التميمي حقوس بن زهير ترجم له الحافظ بن حجر رحمه الله في الإصابة، فقال عده قال أنه رأس من رؤوس الخوارج، وذكره من الصحابة الإصابة في تمييز الصحابة. نعم. هل هناك فرق بين المبتدع الذي يدعو إلى بدعته والذي لا يدعو إليها؟ ما أدري فرق، لأن هناك فرق من جهة ماذا؟ من جهة أخذ العلم عليه؟ لا نعتقد جواز أخذ العلم لا على الذي يدعو إلى بدعته ولا الذي يدعو، ولا هذا كلام ينظره بعض العلماء، ولكن من جهة الواقع كل من يدعو إلى ما يعتقد سواء بسلوكه وعمله أو بلسانه وقوله. نعم، كما سبق. هل قول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لولاة الأمور أم كل من اتبع السلف الصالح وبارك الله فيكم؟ قول الإمام الذهبي في ماذا؟ ماذا يقصد السائل؟ من صاحب السؤال؟ لا يوجد أحد؟ طبعا هذا لمن له ولاية وله سلطان، لمن بالنسبة لتغييره باليد، تغيير المنكر باليد، لمن له ولاية وله سلطان وليس لأي أحد، لمن له ولاية وله سلطان. ولما عمر طلب من الرسول أن يقتل ذلك ويسرى قال دعه لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فتغيير المنكر باليد للسلاطين كل من له سلطان، والأب والأم يمكن أن يغير المنكر باليد في بيته وصاحب السلطان في مملكته وسلطانه، أما أحد الرعية فليس لهم أن يغيروا باليد. والاغتيالات بدعة منكرة وليست سنة غائبة كما يقول بعض الجهلاء والسفهاء أنها سنة غائبة، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في الأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب بيد طالب العلم للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، أخبرنا على شيخ مال عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه السامعين لما يحبه ويرضاه. قال رحمه الله تعالى في الفصل الثالث في أدب الطالب مع شيخه، في الأدب الثاني والعشرون من تربي عن المبتدئ.
في الأدب الثاني والعشرين. نعم.
في الأدب الثاني والعشرين من تربي عن المبتدئ. قال عند كلامه بتعامل كيف بجميع التعامل السلفي مع أهل البدع. قال رحمه الله: وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستغفار بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومعاكستهم، فلا تتوارى رسولي ومبتدع.
نعم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: قد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم. الاحتساب من الحسبة، وهو من أمر المعروف والنهي عن المنكر. تقول جماعة الحسبة وجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالسلف كان عندهم احتساب، يعني ابتغاء وجه الله بالاستخفاف من أهل البدع وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن الولاية لو كانت في أهل الفسق والمعاصي فإن شرهم أقل بكثير من أهل البدع. قال كلاما مفاده هذا. والمحنة التي وقعت فيها الأمة التي وقعت في عهد الإمام أحمد كانت من رجل نصر البدعة أم نصر المعصية؟ نصر البدعة، وهو المأمون نصر بدعة المعتزلة القول بخلق القرآن. ولذلك يعني كان زمان فتنة على الأئمة كالإمام أحمد وغيره ممن ثبت على قوله، حتى أن العلماء الأجلاء في عهد الإمام أحمد أخذوا بالرخصة من شدة الابتلاء والسجن والأذى والجلد للإمام أحمد رحمه الله. تلحظ الأئمة يقتل ويسجن ويجلد ويضرب من أجل ماذا؟ هل واحد منهم جلد من أجل وصول الكرسي؟ لأنه كان بيسعى للكرسي فالحاكم جلده عشان ما يوصلش الكرسي؟ لا، لا سيد هذا عنده. ابن تيمية يسجن في سجن القلعة ويسجن هنا في مصر في الإسكندرية من أجل ماذا؟ من أجل مسألة شرعية، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ينصر الحق ويخالف الحاكم فيسجن. والإمام أحمد يسجن من أجل ماذا؟ مسألة شرعية عقدية. وهكذا غيره. فنحن نحرص على الحق ونصرته حتى مهما كلفنا ذلك، ولو كلفنا دماءنا وأرواحنا هي رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. المهم أنك تكون على الحق ناصر إياه مهما كلف ذلك. كلفك ذلك. لو مات أحمد من أجل خلق القرآن، ومن مات من الأئمة من أجل القرآن، نحتسبهم عند الله شهداء إذا ماتوا في سبيل نصرة الحق. فالاستخفاف بأهل البدع وأهل الأهواء هذه طريقة أهل السنة، فلا تتوارى نار سنين ومبتدع. ولا شك أن هذا من أشق الأمور في هذا الزمن. قد يكون المبتدع أبوك، قد يكون أخوك، قد يكون جارك، قد يكون كان صديقا لك. يعني بعض الإخوة كان هنا معنا هنا، نسأل الله أن يحفظه وأن يثبته، يقول أبي وأمي وإخواني وأخواتي خوارج. يعني البيت كله نتسدد خوارج. ماذا يفعل هذا؟ أعانه الله، نسأل الله أن يثبته. كان لا يستطيع أن يهاجر من هذا المكان، فهذا أمر شاق جدا، فنسأل الله جل وعلا أن يثبته على الحق وأن يوفقه لنصرة السنة. هذا سيبقى ليل نهار يجادل ويناقش في هؤلاء إن سلم من شده. فلا شك أن السلف حذر من مخالطة أهل البدع ومن مدارس أهل البدع. وبعض الإخوة للأسف يقول نجرب نشوف كده نحاول. لا، منهج السلف ليس فيه تجارب. منهج السلف نصوص وأحكام مستمدة من كتاب الله ومن وحي معصوم عن النبي عليه الصلاة والسلام. مش هنروح نخترع جديدة، طريقة جديدة في الدعوة، نعمل يوم رياضي ومعسكر ونروح ناخذ الإخوة عشان نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. لا لا، ليست حتى طريقة الدعوة توقيفية عن الله عز وجل وعن رسوله محمد عليه السلام. التوكيل لشريعة الله توقيفي في الكتاب والسنة، فلا داعي للابتداع في الدين والإحداث في الدين، سواء في جانب التعبد والتنسب للشخص نفسه أو في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. دعوة وتنسب يجب أن يكون أيضا عن الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله.
يبقى إذن الإخوة عفوا يقول حندرس عند المبتدع، ويأخذون بعض سقطات بعض العلماء أو بعض الكلمات ربما فهموها خطأ عن العلماء، كيف يتوافق مع هذا الكلام؟ أنه من الاحتساب والأمر معروف عن المنكر الاستخفاف بالمبتدعة. كيف تستخف به وهو شيخك؟ كيف تقول أخو الشيخ من الخوارج ولكن لما أنتهي من الدرس سوف أقابله في الشارع وأستخف به؟ كيف ذلك؟ هل هذا يمكن؟ لا، لا يمكن، لا يمكن أبدا. كيف يقع ذلك؟ لا. نعم.
قال رحمه الله: وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع كنصير. وقد شهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 89 رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على المبتدع.
نعم، مع أن الصلاة على أصحاب المعاصي جائزة، أما على المبتدأ فأهل الوجاهة وأهل العلم يدعون ذلك تحذيرا للناس من بدعهم وضلالهم. لا شك أن هذا أمر في زماننا مع انتشار البدعة وقلة أهل السنة والداعين إليها، لا شك أنه أمر شاق، أمر شاق جدا، ويحتاج إلى مجاهدة النفس على ذلك. هذا أمر ليس بالحي، نسأل الله أن يوفقنا وأن يسددنا في ذلك أجمعين وأن يعيننا على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم لأن القلوب ضعيفة والشبه خطارة.
نعم، فلا صح، فلا يجوز الصلاة خلف المبتدعة إلا إذا خاف فوت صلاة الجماعة عند بعض العلماء كما هي فتوى بعض كبار العلماء. أما الإنسان إذا يصلي وراء رجل من أهل السنة يتعلم السنة ويعظم السنة وينهى عن حكاية بدعهم، أيضا بعض الناس يتكلم بالشبهات ويرد الشبهات على القنوات وعلى الشاشات ولا يدري من المستمع لكلامه، قد يكون الدهماء وعامة الناس والجهلاء يستمعون إلى كلامه فيقع في قلوبهم الشبه، أو يأخذ مجموعة من الشباب المبتدئ في العلم ويذهب يناقش شخصا مبتدعا فيقع في قلوبهم شبه تضرهم بعد ذلك، وهذا غلط، هذا خطأ. وليس من يستلف دعوة الناس المنظرات، لا، هذا خطأ. انتظر أكلمك كلمة، قال لا أيوب صديق ولا نصف كلمة، أقرأ عليك آية أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فيهلك. ومن هؤلاء؟ أيوب السختياني إمام، وابن سيرين إمام، محمد بن سيرين الذي قال إن هذا الإسناد دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكيف يقال بعد ذلك معلش هنأخذ القرآن عن واحد مختلف؟ اللغة، المصطلح، أصول الفقه، الفقه اللي يبقى ندرس الفقه، الحمد لله يوجد لله الحمد وندرس الفقه وأهل السنة والحمد، وإن كانوا قلة لكن لا تخلو منهم الأرض ولله الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وكان سهل بن عبد الله البستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باب بقول الله تعالى: يأكل الضر غير باب، فهو باب ببدعته.
نعم، كما ذكر شيخ الإسلام عنه رحمه الله في فتواه. وهذا من حسن الاستدلال جدا، لأن الله قال: فمن اضطر غير باب، يشترط ألا يبغي، ويشترط الضرورة في أكل الميت وليس الحاجة، لأن الحاجة لا يشرف الإنسان فيها على الهلكة بخلاف الضرورة، إذا خشع على نفسه الهلكة يجوز أن يأكل الميت. وتنازع العلماء في التزود منها إذا كان في صحراء ويخشى أن لا يجد غيرها ويخشى الموت، تنازع العلماء في ذلك يحمل ولا لا يحمل. فإذا اضطر أكل بقدر ما يسد رمقه وجوعه، وليس تشهيا، وليس أكل شهوة، إنما ما يسد رمقه حتى يستطيع أن يصل إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه. فهذا سهل بن عبد الله التسوري رحمه الله لا يرى للمبتدع أن يأكل من الميت لأنه باغي من أهل البغي. نعم.
قال رحمه الله:
وعفوا النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهودية. زينب اليهودية لما دعته على الشاة المسمومة وأكثرت السم في ذراعها لأنها تعلم حبه عليه السلام لذراع الشاة، وخاطبه ذراعها عليه الصلاة والسلام على أن أكل منها، ومع ذلك السلف يحذرون المجالس المتنى. فبعض الناس يستشهد وراد أن يلبس، وما أخطر تلبيس هذا الرجل المدعي للعلم. قال الرسول أكل عند اليهودية فمن باب أولى يؤكل عند، حتى لو إحنا مبتدع يزيد، يعني إحنا أشد من اليهودية، يهودية غير مسلمة والرسول يأكل عندها، وأنت تقول تنقل أقوال عن السلف، هذه الأقوال مناهضة لقول الرسول. والواجب كما أصلت أن تقدم أقوال الرسول. إذا أكل عند اليهودية من باب أولى لا يأكل عند المبتدع، فالجواب نقول لا تعارض بين أقوال السلف، وهم أفهم لحال رسول الله وأقواله وأفعاله منك أنت، لأنه عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهودية وهذا جائز، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ولكن فعل الصحابة الذين فقهوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كعمر مع صبي، وقيل أنه كان يرمى بأنه خارجي، وكان يلقي الشبهات، صبي ضربه بعراجين النخل وأمر أبا موسى الأشعري ألا يجالسه أحد، صبي بن عسيه وقيل ابن عسل، هذا فعل الصحابة الذين فقهوا حال الرسول وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا منافاة بين أقوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح وبين أكله عليه السلام عند اليهود. لماذا؟ لأن الأكل عند اليهودية هل هذا يؤثر في جناب النبوة أو من جاء بعده عليه السلام في أنه يؤمن بهذا الكفر الذي عليه اليهود أو النصارى؟ لا. أما الجلوس عند المبتدع قد يلبس على الناس الباطل باسم الحق، أما عند اليهود والنصراني فإن هذا الأمر غير موجود، لكل أحد يعلم كفر هؤلاء. وإن كنا في هذا الزمان صار من يحسن حتى سبيل اليهود والنصارى يقول ليسوا كفار، مع أن ظاهر كلام الله عز وجل واضح، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. بعض النصارى يستحي أن يقول النصارى أو اليهود، يقول الجماعة الأقباط، إخواننا الأقباط، إخواننا، ولما تسأله تضغط عليه يقول لك آه يا إخواننا في الوطن، وإلى عاد أخاهم هود، أنا أقصد إخواننا في الوطن. كل الملايين اللي سمعتك دي تفهمت إخوة الوطن، والأخوة اللي أطلقت يقصد أعلاها وهي أخوة الدين، لأن أعلى وشيجة وأعلى رابطة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نعم.
قال رحمه الله: وكانوا يدخلونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سألهم عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: أظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج.
الله أكبر. هذا الإمام مالك الذي لا يفتى وهو في المدينة رحمه الله تعالى، شيخ الإمام الشافعي وشيخ شيخ أحمد الشافعي رحمه الله تعالى جميعا، يؤمر بهذا الرجل أن يخرج من مجلسه، والعلماء قاسوا ذلك على آكل البصل والثوم، أنه في الصحيح صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا وليقعد في بيته، في رواية: وليصلي في بيته فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. فالملائكة وبنو آدم يتأذون برائحة البصل الكريهة، وأيهما أشد؟ شبهة المبتدع أم رائحة البصل والثوم؟ شبهة المبتدع. ولئن والله الذي لا إله غيره لأن يوضع البصر والثوم في أنفك كله خير لك من أن تسمع شبهة المبتدئ، لأن البصر والثوم ستخرجه إذا وضع البصر والثوم في أنفك، ها ستخرجه، لكن إذا دخلت الشبهة إلى القلب فأمرضته والعياذ بالله كيف تخرجها بعد ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. والنبي أمر من أكل بصل أو ثوما ولم يقتل ويقطع رائحته أن يصلي في بيته حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي بني آدم من المسلمين في المسجد، وهذا مشروع. من أكل بصل أو ثوما فليعتزلنا وليقعد في بيته، في رواية وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم أهل الشبهات. أو قال بعض العلماء واستدل بهذا الحديث على إخراج أهل البدع من المسائل والمجالس لأنهم يضرون، ومع ذلك لا زال بعض الناس يقول نخطئ ولا نبدل، نصوب ولا نبدل، وهذه قاعدة مأربية حلبية خبيثة أرادوا بها الخروج من منهج السلف وأقاويل السلف من التحذير من أهل الهوى والبدع. نعم.
قال رحمه الله: وأخبار السلف متكاثرة في النخبة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحريما لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تبعد عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدع والعامي، والعامي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا.
نعم. أقاول وراجع نسيتها شرح أصول الاعتقاد للذكائي وكتاب البربهاري سيأتي معنا في آخره، أقاويل عظيمة للفضيل بن عياض أبي علي رحمه الله وغير من العلماء والأئمة، والإبانتين بن بطة الكبرى والصغرى، والشريعة للأجرزي، وغيرها من كتب السلف في التحذير والنفرة عن أهل الأهواء والبدع وعن مجالستهم. نعم، أخبار السلف كثيرة جدا في هذا الباب. وبعض الناس لما يسأل ندرس عند فلان من التكفيريين يقول احذر واحذر، انا ما اقدرش يا ابني امنعك من الخروج، اخاف. خايف؟ خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ خايف من قال فيه الرسول الى ذاك الوقت منهم قتل عهد؟ خايف من التحريم جلس هؤلاء؟ كيف ذلك؟ نعم.
قال رحمه الله: ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجر والتأثير الأخبار في هذا.
نعم.
فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة واحذر المبتدعة أن يفتنوا، فإنهم يوظفون للاقتناص والمقابلة سبلا يستعينون تحديدها بكلام المحسود وهو عسل المخلوق.
يعني لسعن. نعم.
وهو للدمع وحسن الفزة والإخراج بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأحجار، وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهن الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكك، فوالله لا يصلح الأعمال بقيادة العميان وإرشادهم.
نعم. هذه نصيحة عظيمة. كن سلفيا على الجادة، ومن قبل قال كن سلفيا عن الجادة ولا تتبع كل ناعق، التحذير من التحزب والجماعات، وهنا التحذير من المبتدع أن يفتنوك، فإنه ربما بكى أحدهم وتكلم وخض لحيته بالدموع، أو أنه تكلم كلاما معسولا وكان عنده بيانا، كان عنده بيان في الكلام، كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أبي اليحران، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. وهذا على سبيل المدح أم على سبيل الذم؟ الصواب أنه على سبيل الذم. بعض الناس عنده فصاحة وبعضهم يقلب الحق باطل بفصاحته. قال ليس كما عند البخاري في صحيحه: أيها الناس إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، تعصوا بينكم خصام ونزاع، وإن أحدكم يكون ألحن بالحجة من أخيه، عنده فصاحة وحسن عرض وبيان، فأقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. بسبب فصاحته وبلاغته اقتطع له الحق من أخيه، فهذه قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأما الأخذ عن علماء السنة فالعقل العسل ولا تسل، وفقك الله برشدك، لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا.
نعم، صدق رحمه الله. نعم.
وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خير لك، فاحذر منه مع الاستعاذة من شره، باليقظة من دسائسه على حد قولهم: اجني الثمار وانقش الخشبة للنار، ولا تتقادل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي والزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمرهم وتتقي شرهم وتكشف سترهم.
نعم، يعني هذا والله المستعان، حيث أن بعض المذاهب كالأشاعرة مثلا انتشرت في بلاد المسلمين حتى المدارس النظامية الشرعية. وهنا العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى يرى هذا، وكذلك شارحه العلامة ابن عثيمين يرى جواز أن الطالب يبقى فيه مع الحذر، مع الحذر الشديد، وهذا التوقي والحذر يكون بدراسة عقيدة أهل السنة والجماعة ومعرفة أقوال الأشاعرة مثلا وأهل الباطل من الأشياء التي دسها هؤلاء في المناهج وفي الكتب. وهذا قول الشيخ بكر أبو زيد وقول الشيخ المعتمين أيضا، وبعض العلماء لا يرى هذا، لا يرى هذا، لا يرى الجلوس في هذه المجالس، وإذا ذهب على الاختبارات مثلا لا مانع الاختبارات حتى لا يقع في قلبه شبهة، والله المستعان. والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها. الحمد لله المساجد خرجت أجيالا بعد أجيال. الشيخ بن باز رحمه الله ما شهادته؟ أين درس؟ ها؟ في المسجد على يد محمد بن إبراهيم وغيره. الألباني ما عمله ساعات، ولكن علمه إمام الدنيا في الحديث، إمام الدنيا في الحديث. وبعضهم كان تاجر كالإمام حنيفة رحمه الله وغيره. والآن يأخذ الناس الشهادات ولا يعبؤون بها ولا يهتمون بها، ربما كان طبيبا وهو على مذهب المعتزلة والخوارج أو الأشاعرة، ما نفعه طب. ومع ذلك نحن لا ندعو إلى الكسل وعدم العمل والاجتهاد في التعليم، لا، ندعو، لكن ندعو للعلم النافع والعمل الصالح. الإنسان يحرص على ذريته، أبناء وبنات، أبناء وبنات يحرص عليهم، يحرص عليهم غاية الحرص من دخول الشبهات والشكوك في قلوبهم والعياذ بالله. لكن لو أنه عنده ولد وأدخله هذا يحتاج كل يوم كلما جاء يمسح عقله، يمسح خوض الأشعة الذي دخل فيه. وهذا سيكون حالك من يحفر بركة ويردمها كل يوم، يحفر بركة ويردمها أول النهار الساعة 7:30 ويردمها الساعة 2، وهكذا يحفر ويردم ولا يزال. هذا سيبني بناء، فالله المستعان. نعم. ولذلك الإنسان إذا وجد دروس العلم يجتهد، يجتهد في المذاكرة والاختبارات وما شابه ذلك حتى ينفعه الله بها. نعم، حتى ينفعه الله بها. نعم، لعلنا نقف عند هذا القدر وأن ننتظركم عذرا في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ذو الفيصل التميمي حقوس بن زهير ترجم له الحافظ بن حجر رحمه الله في الإصابة، فقال قال أنه رأس من رؤوس الخوارج، وذكره من الصحابة الإصابة في تمييز الصحابة. نعم. هل هناك فرق بين المبتلى الذي يدعو إلى بدعته والذي لا يدعو إليها؟ ماذا الفرق؟ هل هناك فرق من جهة ماذا؟ من جهة أخذ العلم عليه لا نعتقد جواز أخذ العلم لا على الذي يدعو إلى بدعته ولا الذي يدعو، ولا هذا كلام ينظره بعض العلماء، ولكن من جهة الواقع كل من يدعو إلى ما يعتقد سواء بسلوكه وعمله أو بلسانه وقوله. نعم، كما سبق هل قول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لولاة الأمور أم كل من اتبع السلف الصالح وبارك الله فيكم؟ قول الإمام الذهبي في ماذا؟ ماذا يقصد السائل؟ من صاحب السؤال؟ لا يوجد أحد؟ طبعا هذا لمن له ولاية وله سلطان، لمن بالنسبة لتغييره باليد، تغيير المنكر باليد، لمن له ولاية وله سلطان وليس لأي أحد، لمن له ولاية وله سلطان. ولما عمر طلب من الرسول أن يقتل ذل خويصرة قال دعه لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فتغيير المنكر باليد للسلاطين كل من له سلطان، والأب والأم يمكن أن يغير المنكر باليد في بيته وصاحب السلطان في مملكته وسلطانه، أما أحد الرعية فليس لهم أن يغيروا باليد، والاغتيالات بدعة منكرة وليست سنة غائبة كما يقول بعض الجهلاء والسفهاء أنها سنة غائبة، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. ولعل نكتفي بهذا القدر في الأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.